الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، بادئ ذي بدء، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا الاجتماع المبارك في هذا المكان الطيب، ونسأل الله أن يجزي من بنى هذا المسجد خير الجزاء على ما قام به، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل، وهذا من الأعمال الفاضلة التي يكتب أجرها، وأجرها معروف مذكور في الكتاب والسنة. فهنيئا لمن بنى مسجدا أو شارك في بناء مسجد، فإن ذلك من القربات الفاضلة. وثانيا أشكر الإخوة الذين دعوا ويسروا لنا السبيل في هذا الاجتماع وفي هذا المكان من الإخوة القائمين على مكتب الدعوة والإرشاد في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في مدينة الخبر. أسأل الله لهم التوفيق والسداد. وقد سرني وأعجبني ما رأيته من أنشطتهم، ما رأيته من قرب، وإن كنا نسمع الكثير من أنشطتهم خاصة الملتقيات التي تقام سنوية، فلهم منا الشكر واللهج الصادق بالدعاء لهم بالتوفيق والسداد، وأن يجزيهم الله خير الجزاء على ما يقومون به من أعمال جليلة. نسأل الله أن يكتب لهم أجرها وأن يرفع درجاتهم بهذه الأعمال الصالحة. أيها الإخوة الفضلاء، عنوان المحاضرة لهذه الليلة: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقبل أن أدخل في الكلام عن الربا وتعريفه وأنواعه، أود أن أبدأ أولاً بأن أذكركم بأن الربا من كبائر الذنوب، وهذا من الأمور القطعية في الدين، فقد ورد النهي عنها في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل الإسلام على تحريم الربا، بل وأجمعت الشرائع السماوية كلها على تحريم الربا. فالربا محرم على من قبلنا ومحرم في شريعتنا. وحيث إن هذه أو عنوان المحاضرة جزء من آية، فقد رأيت أن آخذ لكم السياق الذي وردت فيه هذه الآيات كاملة، لأن الجزء هذا من الآية جمع بين أمرين: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طبعا هذه الآية جاءت في سورة البقرة في سياق الآيات التي تكلمت عن النفقة ثم تكلمت عن الربا، وليس وهذا الأمر له حكمة جليلة، ولعل هذا يتبين لكم أيها الإخوة الفضلاء حينما نأخذ الآيات التي ورد فيها سياق هذه الآية الكريمة التي عنون لها بهذه المحاضرة: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بعد قصة إبراهيم قالوا رب أرني كيف تحيي الموتى، بدأت الآيات في ذكر الإنفاق وفضله، فقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. من هنا بدأ الكلام عن الإنفاق، وأيضا توالى الكلام عن الإنفاق حتى والسياق يحذر من الربا، فكان من المناسب أن تكون لنا وقفة جميلة مع هذه الآيات العظيمة التي سبقت الربا. وربما نحن نقرأ هذه الآيات كثيرا، ولكن أدعوكم إلى التأمل فيها، فربما تكشف لكم من أسرارها وحكمها التي قد تغيب عن الإنسان ما بين فترة وفترة. وهذا القرآن لا يخلق مع كثرة الرد، ولا تنضب معانيه، كلما قرأه الإنسان وتأمله وجد فيه ومن هنا تجد أن الإنسان يقرأ ولا يمل، يعيده المرات والمرات وتتكشف له المعاني والحكم، أو يتكشف له من المعاني والحكم ما لم يكن في قراءة سابقة. الله سبحانه وتعالى قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. شوفوا الآية جاءت في ذكر الحبة أو بذكر المثال الحي على مضاعفة الأجر فيما يراه الناس. حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، المجموع 700، في نظر الناس شيء كثير، حبة واحدة تجيب 700، قال والله يضاعف لمن يشاء. ولاحظوا الفرق، الإنسان في الدنيا يضع الحبة ويقدر يرعاها ويسقيها ويعتني بها عن الآفات، لا، أنت في الصدقة، الصدقة والله يتولاها، هو الذي يرعاها وهو الذي يسقيها وهو الذي يزيد أجرها، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تأملوا في هذه الآية العظيمة، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك المال وهو الذي يمن عليك أن هيأك للإنفاق منه، وهذه لفتة عظيمة. فلا تمن على عباد الله حينما تنفق، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لأن المن والأذى عبارة عن أذى على المنفق وعلى المنفق عليه. على المنفق لأنه يقود إلى الكبر والخيلاء والاعتداد بالنفس والشعور بالعظمة والشعور بأنه صاحب منزل على الآخرين، أنا اللي أعطيكم، أنا اللي أنفق عليكم. إذا وجد هذا الشعور انتزع منه البركة وانتزعت منه في سبيل الله. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لله وحده، ولذا قال ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فالأذى فيه أذى للمنفق بالشعور بالعظمة والاستعلاء، وفيه أذى للمنفق عليه بالشعور بالانكسار والذل، ومن ثم حرم المن بالصدقة. بل الله هو الذي يمن عليك أن سخرك لهذا الإنفاق، لأنه ما ضائع عليك، تنفق حبة سبع سنابل كل سنبلة 100 حبة، لا، والله يضاعف لمن يشاء. ثم قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فأنا أريد أمر سريعا، وإلا حقيقة الوقفات كل ما يتأمل الإنسان سبحان الله في هذه الآيات يجد من الوقفات ومن الاختتام، يعني لما اختتم في الآية والله واسع عليم، وفي الآية الثانية ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي الآية الثالثة والله إن الله والله غني حليم، كل واحدة لها معنى في الختام ولها مناسبة مع ما قبلها. فقال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إذا أنت ما هي لك أنك لا تمن على الناس، فترى القول المعروف والمغفرة العفو عن الناس خير من صدقة يتبعها أذى. ولهذا ليحذر الإنسان في نفقاته من إتباعها بالمن، لأن المن أذى، أذى حقيقي فعلا. تذكر من يعطيك، تقول لي هالكلام وأنا سبق أني يوم عرسك عاونتك ب5000 ريال، والله فلان ما هو مؤدب، عطيته حتى لو تكلم بك وحتى لو قال ما تذكر، خلاص الشيء اللي أخرجته لله أنت ما ترجو ثوابه منه. إن كنت تقصد الرياء فيه فخذ أجرك في الدنيا، خذه في المراءات وخذه، لكن ليس لك فيه شيء في الآخرة. يا الذين آمنوا لا تشوف ردها ثاني، مسألة عظيمة. يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وشوف الصورة العجيبة والأمثلة العجيبة في القرآن، يأتي بالمثال من المحسوس على المعنوي. يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. النفقة إذا كانت تتبع بمن وبأذى، مثله بمن ينفق ماله رئاء الناس ولا يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ولا اليوم الآخر. قال مثال التربة اللي على صخرة، إذا جاء المطر هل تنبت؟ تربة شوية تراب على صخرة، صخرة صماء صلدة، جاءها المطر فزال فطلعت لنا صخرة صماء لا فيها نبات ولا فيها شيء. في المقابل انظر بعدها بالآية: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. إذن هي جنة أرض خصبة جاءها وابل أو جاءها طل فأنبتت النبات. شوف مثالين محسوسين على من ينفق ويمن بنفقاته ولا يقصد وجه الله ولا يقصد اليوم الآخر، ومن ينفق يبتغي مرضات الله ويبتغي الثبات. كل هذا مثاله وذاك مثاله. ثم جاءت الآية: أيود أحدكم وأي الذين لا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم الأرض. وشوف الشيطان يعدكم الفقر، لما تجي تنفق أنا كم بنفق، كم يبقى عندي، كم بيروح، كم إلى آخرة، أنا عندي 100 مليون لما بطلع زكاة هذه 2.5 مليون خلاص زكاة تكفي 2.5 مليون. طيب أنت لا تنظر 2.5 مليون، نظر اللي أعطاك 100 مليون. ولما بتبرع المكتب الدعوة ب10,000 ريال أو كم نقص هذا، ولما بتبرع مثلا ب50,000 هذه قيمة سيارة، وهكذا يبدأ الشيطان يعدكم الفقر. والله ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أنفق والله واسع عليم. فتأملوا يا أخوان هذه الآيات، وتأملوا ما جاء بعدها في سورة: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات في نعمه، هذا عاد في مسألة الإبداء والإسرار، وتكلم عن الفقراء. ثم جاء في الآية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل هذه الآيات جاءت بالنفقة كلها قبل ما يبدأ بآيات الربا. أدعوكم أيها الأخوة، لو الليلة ولا باكر الفجر ترجعون وتقرؤونها من جديد وتأملوا فيها، من قوله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، إلى الآيات القادمة. تأملوا فيها وقرأوها جيدا وكرروها، ستتكشف لكم المعاني تلو المعاني. ثم لما انتهى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الإنفاق النفقة ابتغاء مرضات الله تعبر عن كرم النفس وعن جزالتها وعن حب ما عند الله وابتغاء مرضاته. الربا يعبر عن قمة الجشع وقمة الشح. ريال أعطيكيه هات عليه، ريال هات بداله ريال وربع، 20% 10% 15% ما في، خذ فلوس ورجعها فلوس، رجعها بزيادة. وحنا عندنا الأوجه ثلاثة: إما نفقة تملكها، أو قرض حسن تقول خذ فلوس ورجع لي نفس الفلوس، أو ربا تقول خذ فلوس ورجع لي زيادة عليها. فأعلاها النفقة، يليها القرض الحسن، وتأتي الحرمة في الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تصوروا هذه الصورة، سبحان الله، دائما تأتي الصور القرآنية تصور لك الأمر المعنوي بالأمر المحسوس. تصور واحد ممسوس يتخبط، هذا آكل الربا ترى كذا دائما يترنح، بل اقتصاد العالم كله يترنح بسبب الربا. أرأيتم الترنحات المالية من أكثر من 400 سنة؟ لم ينفك العالم عن الأزمات المالية. وبإمكانكم أن تطلبوا محاضرة مرة من المرات من أحد الأخوة الاقتصاديين الذين لديهم الحس الشرعي لبيان الأزمات المالية التي مرت بالعالم، آخرها الأزمة اللي عشناها من قبل تقريبا 5 سنوات وإلى الآن، وما زال العالم يترنح منها، والغرب بعلمائه ومفكريه أو بجملة من علمائه ومفكريه يجعلون من أكبر الأسباب لذلك التعاملات الربوية. وصدق الله العظيم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وسيكون في الأفراد، وسيكون في الاقتصاديات، وسيكون في الدول هذا التخبط الذي يكون نتيجة الربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وهذا ليس صحيحا، وأحل الله البيع وحرم الربا. هم يقولون إذا بعنا بالآجل نأخذ ربح، إذن البيع زي الربا. فقال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع فيه مبادلة نقود بسلع، إذا فيه تحريك للاقتصاد كله. بينما هذه نقود بنقود، واحد ماسك النقود ومجمعها عنده، بنك مجمع النقود من ودائع الناس وجالس يقول خذوا 100 ورجعوا لي 110. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يعني الآن هذا في فتح باب التوبة للمرابي، من جاءه موعظة من هؤلاء المرابعين، من هؤلاء المرابين، فانتهى فله ما سلف. وهذا يدل على أن ما تعامل به قبل توبته لا يلزمه التخلص منه. وبعض المفسرين قال إنها خاصة بالكافر، بتعاملات الكافر إذا أسلم. ولعل الراجح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم تفسير آيات أشكلت، أن فله ما سلف في كل من تاب، في كل من تاب من الربا توبة صادقة فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا لا شك أن الخلود في النار لمن يستحل المعصية. والمرابي في الغالب أنه إذا استمرأ ذلك استحله، وإذا استحل الربا فقد استحل محرما في الشريعة، ومن استحل المحرم كفر به لا شك. ثم جاءت الآية يمحق الله الربا ويربي الصدقات. شوف لما تكلم عن الربا قال يمحق الله الربا، فعلا الربا ممحوكة بركته، منزوعة بركته، لا يؤدي إلا إلى نتائج كارثية. وهذا أمر معلوم في القديم وفي الحديث، فالله قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني يزيدها وينميها. وهذه مربوطة بالآيات السابقة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع، إلى آخر الآيات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاءت الآية في هذا السياق وبعد ذكر آيات الإنفاق وذكر آيات الربا لتبين جزاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات، وينص في هذه الآية على إيتاء الزكاة التي هي أوجب وجوه الإنفاق، لأن النفقات منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وأعلى الواجبات في الإنفاق هي الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام. ثم رجع لتحذير المؤمنين من الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين، شوف أول الآية وآخرها نداء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا وتترك الربا، شوف الآية خاصة بالربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إذن هناك فيه أمر منهي عنه. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من أشد الوعيد الذي ورد في الكتاب والسنة هذا الوعيد، جاء التحذير من الزنا، من أكل مال اليتيم، من التطفيف في الوزن، لكن هل رأيتم مثل هذا الوعيد؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والوعيد بالحرب مع الله لم يرد إلا في موضعين، في هذا الموضع وفي إيذاء أولياء الله، كما في الحديث القدسي من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن الذي له طاقة بهذه الحرب؟ من أفراد، من أنظمة، من مجتمعات، من أمم، من دول، من أي كائن كان، من الذي له طاقة بهذه الحرب؟ وبحرب من الله ورسوله هذه لا يلزم أن تكون بصورة حرب سلاح، تأتي بجميع الصور، ابتداء من نزع البركة في الأموال وانتهاء بتدمير الفرد حياته أو بتدمير المجتمعات أو بالإخفاق الاقتصادي أو بالإخفاق الاجتماعي أو بالإخفاق السياسي أو بالحروب التي تكون بين الدول. وكم من الحروب وكم من النزاعات تجري نتيجة التعامل الربوي. وكما ترون الآن في القروض الربوية وما يترتب عليها من مضاعفات وديون، كيف إن الدول المقرضة تستعبد الدول المقترضة وتملي عليها ما لديها من مبادئ وسياسات وإيديولوجيات وغيرها بناء على خضوعها بسبب هذا القرض. والربا يتركب، يعني هو ما هو فقط في أول العقد يقول 5%، وإذا تأخر في مضاعفة، وإذا تأخر يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فتجده يتركب إلى أن يصل إلى حدود عالية جدا جدا. واليوم اللي يقرأ ويتابع في الأرقام والإحصائيات ويرى كيف الدول وقعت فريسة القروض، والآن بين يديكم دول أوروبية، انظروا في أسبانيا الآن، اليونان، إيطاليا، تقعد تعلن إفلاس سالح، جالسة ألمانيا بس جالسة تدعمها شوي، ما تبغاها تعلن إفلاس لأن هذا يسبب أيضا مشكلة للدائن. فمسألة الربا أو ما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الوعيد، في هذا الوعيد، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما فيه الاستمرار في الربا هو إعلان للحرب مع الله ورسوله. كيف تكون هذه الحرب؟ ما هي صورتها؟ ما الذي يتأثر بها؟ الله أعلم. هنا جاءت الشق النكرة بحرب، ولا حددنا الحرب. قد تكون بآفات صحية، قد تكون بآفات اجتماعية، قد تكون في قلاقل سياسية، قد تكون في اضطرابات اقتصادية، قد تكون في نزع البركات من الأرزاق والعيش والتضخم وما إلى ذلك مما يحدثه، قد تكون بصورة حرب بين المجتمعات، بين الناس في المجتمع الواحد، بين المجتمعات بعضها مع بعض، بين الأمم بعضها مع بعض، بين الدول بعضها مع بعض، الله أعلم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا باب من أبواب التوبة في الربا، يعني لو تعاملت في الربا يكفيك رأس مالك والباقي ما تأخذه ما تستفيد. معنى ذلك أن العقود الربوية إذا تمت وتاب المتعاقد منها فلا يرجع إلا برأس مال، ما يقول والله هذا عقد سبق وأنا تبت، لكن هذا قبل التوبة بأخذه. الكلام فله ما سلف، يعني ما تم استيفاؤه قبل التوبة أو التعامل به قبل التوبة. ولا يجوز للإنسان يقول ما دام الأمر كذلك أنا بتعامل 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 وبعدين بتوب عشان يصير لي ما سلف. معنى ذلك أنه قد أضمر السوء في نفسه. مثل اللي يقول أنا توي شاب بسوي ما يفعله الشباب إلى يصير عمري 40 وبعدين، من قال أنك تتعيش 40؟ ومن قال لك أيضا أنك ربما تهدى للتوبة إذا كبر سنك وصرت 40؟ وكم من إنسان خرج من بيته وفي نفسه آمال وطموحات ولم يرجع إلى بيته، قصص تعرفونها وهي بين، يعني تطالعنا يوميا مثل هذه القصص. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لاحظوا الآية اللي بعدها، شوف العجل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. معناه أن أنت مدين واحد شاري منك بيت ولا شاري منك سيارة ولا مقترض منك قرضا حسن ولا المهم بينك وبينها أي مداينة مباحة، جاء الوقت عطني، قال والله أنا ما أقدر. أحد شخصين، إما مماطل أو معسر. المماطل لا يجوز له المماطلة ويتابع في ماله ويشد عليه ويؤخذ على يديه، لأن مطل الغني ظلم، الغني الذي يماطل هو ظالم والظالم يؤخذ على يده. لكن الثاني معسر، مستاجر منك بيت وفيها عائلته فيها 15 نفر 20 نفر وراتبه 1500 ريال ولا 2000 ريال، وجاء وقت الأجر قال والله ما عندي إلا هالبزور ولا عندي هالراتب، يا الله يجيب أكل بعد ولا يكمل الأكل. يجي الحين وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأعلى من ذلك كملوا الآية، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. شوفوا بناء المجتمعات في الشريعة الإسلامية كيف يكون، تبنى على التكافل، تبنى على التراحم. وهذا التكافل ليس تكافلا يقصد منه التفاخر به في الحياة الدنيا، هو تكافل يعتقد الإنسان أجره في الآخرة ومن هنا يوقن بالبدل الأعلى مما بذل، وقال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. شوف ايش يجي بعدها الآية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أنفق في يوم تبي ترجع فيه إلى الله، تتعامل بالربا في يوم تترجع فيه إلى الله، تعفو عن معسر في يوم تترجع إلى الله، ستجد توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد تنزه الله عن الظلم، والله سبحانه وتعالى يغلب سبقت رحمته غضبه. من عمل خيرا فسيجده مضاعفا، والله يضاعف لمن يشاء. هذا هو الجزء من الآية الذي أو السياق الذي ورد فيه هذا الجزء من الآية الذي عنونت فيه المحاضرة. وأنا قبل قليل قبل الصلاة الحقيقة بدأ في ذهني أن أربطكم بهذه الآيات من أول بداية الإنفاق إلى الآية التي قرأناها قبل قليل. طبعا اللي بعدها آية الدين، تكلمت عن الدين والتوثيق والبيع بالأجل، لأن أحيانا يقول بعض الناس وش الفرق بين الدين والربا، فالله سبحانه وتعالى قال هذاك بيع وهذا ربا. البيع يتعامل بالاقتصاد الحقيقي، ما يتعامل بالقطاع المالي فقط، الاقتصاد الحقيقي هو السلع. ومن هنا تجد أن النقود يقابلها سلع، يقابلها شيء، يقابلها اقتصاد، يقابلها بيوت، يقابلها سلع، يقابلها بضائع، يقابل إلى آخره. بينما الربا في النقود نقود في نقود، معنى ذلك اللي ماسك النقود يبدأ يقرضها الناس، والناس هم اللي يشتغلون، مضمون أنهم يرجعون له، كسبوا ولا خسروا، ما يدخل معهم في اقتصاد حقيقي، ما يدخل معهم في مخاطرات نهائيا. مخاطرة الوحيدة هي في الدين، وتجد أن الدين قد وثقه برهون وبإجراءات معينة كما تعلمون الآن، بتحويلات رواتب بالآخر موثق الدين، فيقول خذ فلوس بفلوس، فتجد أن صاحب الدراهم دائما هي التي تعود له، واحد هو المتركز والدراهم تعود إليه، والناس هي التي تخاطر. ومن ثم ترون الأزمات المالية التي جرت في العالم، ومنها الأزمة المالية الأخيرة، يعني وإن كان هذا مفروض في آخر المحاضرة، لكن دعوني أقدم به حتى يجعلنا يعني نتشوف لبعض النقاط التي ستأتي. اسم الأزمة أزمة مالية، ما قالوا أزمة اقتصادية. ليه؟ لأن الأزمة حصلت في القطاع المالي وليس في القطاع الاقتصادي الحقيقي، لكنها انعكست آثارها على الاقتصاد الحقيقي. وش الفرق بين القطاع المالي والاقتصاد الحقيقي؟ القطاع المالي هو التعاملات المالية التي تتعلق بالديون والأوراق المالية والمشتقات منها، ولا تجد أن القطاع المالي يتعلق بالمديانات الربوية وما يتركب منها وتصكيك الديون التي ومحافظ الديون التي تباع نتيجة هذه التعاملات، والمشتقات المالية التي تقوم على أساس الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات وغيرها، لأن بعض الأشياء يباح التعامل بها ابتداء لكن ما تجوز المشتقات منها، وكما سيأتينا بيانه بعده قليل إن شاء الله تيسر لنا في هذه المحاضرة. ففي القطاع المالي انتفخ التعامل بالديون والربا، التعامل بالمشتقات المالية والغرر والمقامرة والمخاطرة، تحول إلى حجم كبير يفوق الواقع الاقتصادي الحقيقي اللي هو الصناعات والتجارات والخدمات وغيرها. وما ترونه من الشركات يمثل الاقتصاد الحقيقي إذا لم تكن شركة مالية، يعني القطاع الصناعي كله شركات اقتصاد حقيقي، القطاع الزراعي اقتصاد حقيقي، القطاع الخدمي اقتصاد حقيقي، اقتصاد التقنيات اقتصاد حقيقي، لأن شيء الناس يتعاملون به ينتفعون به. يأتي الاقتصاد المالي منه ما يقوم على الربا والديون، ومنه ما يقوم على المغامرات. ما يقوم على الربا اللي هو خذ أسلفك، وبعد ذلك يتضاعف الربا كل ما تأخرت عن السداد، ويمسكون المحافظ الديون هذه ويضعونها في محفظة ويبيعونها. يبيعونها لوين؟ يبيعونها لصناديق أخرى، إما تكون سيادية أو شركات متخصصة بشراء الديون، والشركة اللي مدينة هي اللي تبدأ تحصل. إذا حصل أي تعثر في الديون انهارت هذه الأبنية كلها، مثل ما حصل في الرهن العقاري في أمريكا، أصلها ديون عقارية، قروض ربوية بديون عقارية بلغت يعني مئة المليارات. هذه الديون كل ما تتكون محفظة يشتريها تشتريها شركات كبرى تشتري هذه الديون. طبعا كل هذا تعامل ربوي، لأن شراء الديون بأقل من قيمتها ربا. لما تكون محفظة الديون مثلا قيمتها الربوية قيمتها كاملة مثلا مليار، تأتي شركة كبيرة تشتريها بالحال بتسعمائة مليون، كم كسبانه هي؟ مئة مليون، تشتري المحافظ وهكذا دواليك. يبدون الناس يتداولون في المحافظ، هذا يشتريها وذا يشتريها وذا يشتريها، حتى يعني هي عابرة للقارات في جميع دول العالم. واحد بالخليج يشتري من محفظة في أمريكا، واحد بالصين يشتري من محفظة باليابان، فيتداولون الديون كلها قائمة على ظهر من؟ على ظهر اللي اشترى البيت، اللي اشترى البيت. إذا عجز يسدد انهار البناء هذا كله. هذا اللي حصل في أمريكا أول ما بدأت بهذا. عاد لما بدأت التداعيات تبدأ تداعيات الأزمة المالية بجميع أنواعها، نتيجة انبناء بعضها على بعض ونتيجة الهلع والخوف. وهذه سبحان الله نتائج التعامل بأمرين، بالربا وبالغرر والمقامرة. الغرر والمقامرة مثاله في المشتقات المالية، وهي ما بعد دخلت عندنا ونسأل الله أن لا تدخل عندنا. المشتقات المالية يتبايعون أسهم مثلا لبعد ثلاثة شهور على سعر يحددونه اليوم، وصاحب الفلوس ما يدفع وصاحب الأسهم ما يدفع، يقول بعد ثلاثة أنا أبيعك مثلا من أسهم سابق بعد ثلاثة شهور بسعر 75 ريال، يقول هذا شريت منك كم سهم؟ مليون سهم. الآن هذا لا يملك أسهم وهذا ما دفع فلوس، جاء بعد ثلاثة شهور كم سعرها صارت؟ والله وصلت 100 ريال. من هو اللي رابح في هالحالة؟ المشتري. وش يقول له الوسيط اللي باع عليه؟ يقول ما في داعي نجيب أسهم ونبيع، الفرق كم هو؟ 25 ريال، خذ الفرق وخلاص. 25 في مليون سهم 25 مليون، تصفية مراكز. حصل العكس، يقول المشتري خذ هذه 25 مليون تصفية مراكز. فمن هنا يبدأون يتعاملون بأسهم مضاعفة عن الموجود في الحقيقة، فلا يرتبط الاقتصاد المالي بالاقتصاد الحقيقي. تصور لو أن أسهم شركة مثلا 10 ملايين سهم مثلا، وتجد ان تعاملات الناس من خلال المشتقات بمئة مليون سهم، لو الواحد يسلم الأسهم هل يمكن يجري هذا التعامل؟ لا يمكن. إذن هم يضاربون على سعر الأسهم بعد ثلاثة شهور أو بعد ستة شهور. بلغ التعامل بالمشتقات المالية في أمريكا في سنة من السنوات 168 مليار، 168 تريليون، بينما الناتج القومي الأمريكي كله الحقيقي 15 تريليون، ولكم أن تقارنوا. ومن هنا تشوفون لهذا المعركة اللي تصير بآخر السنة، وأظن السنة القادمة المعركة ستكون أشرس في مسألة موافقة الكونغرس الأمريكي على رفع المديونية، لأن كل سنة أمريكا تدفع فوائد الديون اللي عليها. لو ما وافقوا على الرفع إيش معنى ذلك؟ إنها ما تستطيع، تعلن إفلاس، كل المستثمرين عندها يطلعون برا. هذه ببساطة يعني. أنتم تعرفون معنى أن دولة تعلن إفلاسها؟ هي يسمونها الإفلاس الذكي. تقول والله أنا مفلس. طيب مفلس، يركضون مستثمرين عندها الناس، اللي حاط عندها 4 تريليون واللي حاط عندها 10 تريليون بالسندات، يجون يصفون معهم يقول بس أعطونا بعض حقنا. هذا صلح عند الإفلاس، يعطونهم يقول طيب أنت لك 4 تريليون نعطيك 0.5 تريليون خلاص انتهى، ولا صفوا وسوها بدوا من جديد. ولذا أن نقدر لنا حياة، وأنا ما أنا باقتصادي يعني محلل، لكن من قراءتي في الأزمات المالية أتوقع أنه في العالم ستجري أزمة مالية حادة كبرى، غير اللي شفتوه، غير اللي صار ذاك. ستصير الأزمة المالية اللي جرت قبل 4 سنوات و5 لا شيء عندها. لست متشائما، ولكن استمرار العالم بالتعامل بالربا وبالديون على وجه يتحقق فيه الربا بكل معانيه، واستمرار العالم بالتعامل بالمشتقات التي تقوم على الغرر والمقامرة، لابد أن تكون نهاية ونكسة، لابد. قطعا لا بد تكون نكسة، لأنه دائما لازم الشيء الحقيقي يعادل الشيء المالي أو يصير بينهم تفاوت يسير. لكن متى ما بدأ الغرر والربا يجمح بهذا إلى مراحل بعد لا يمكن أن يستمر، لا يمكن أبدا. ولذا من أخطر، وأنا كل ما شفت هذه تذكرت قول الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الأزمات المالية لا شك أنها بمثل هذه التعاملات قادمة، ولن تنتهي إلا إذا انتهى الناس عن الربا والمقامرة في القطاع المالي نشهده. اليوم تسمعون كل يوم الأسئلة تجينا، ايش رايك بالفوركس، ايش رايك بالمدري ايش، التعامل بالعملات. يجون واحد عنده مليون ريال يقولون تجي شركات تعطيه 10 مليون، بل بعض الشركات تعطي 99 ضعف، تعطي 99 ضعف. وتخيلوا وش يترتب على هذا. طبعا إذا خسر نص سنت يجزون كل الأصل حقه على طول، يبيعونها يسيلونها على طول ما فيها كلام. وطبعا هذه نتيجة الربا، لأن التعامل بالنقد يجب أن يكون مثلا بمثل يدان بيد. قالوا لنا اللي يتعاملون بها، قالوا هي يدا بيد لأنها فوري. لا، قلت ما هي فوري، هي زي اللي يسمونها التسليم بعد يوم عمل، اللي يسمونه سبوت بعد يوم عمل، ما فيه تسوية مباشرة، تسوية بعد يومين، لكن فيه تقييد، والتقييد هذا ما يكفي في تبادل العملات. على العموم نرجع لأصل الموضوع، يمحق الله الربا. إذن علمنا أن الربا كبيرة من الكبائر، وأن الله سبحانه وتعالى قد حذر منه، وقد حذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تشوفون الأوراق واجد، ما نبقاريها كلها، لكن سأتذكر بعض الحديث اللي وردت. من حديث أبي هريرة المشهور المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إذن الربا اشترك بهذه الأشياء. والحديث الصحيح أيضا الآخر لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. واحد يجي يقول أنا والله موظف في بنك ربوي، أنا مالي شغل، أنا بس وين أنت تشتغل؟ قال بالإدارة المالية. شو سوي بالإدارة المالية؟ جالس تكتب أنا ما أقول المثل بالشرسخة مرة بوسطة، جالس تكتب الربا أنت. فيجب على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر. أكيد أن السؤال اللي في أذهانكم ما هو الربا؟ الآن قلت الربا جريمة، الربا كبيرة، الربا منكر، الربا يترتب عليه إلى آخر. ما هو الربا؟ الربا في اللغة هو الزيادة، وعندنا هنا زيادة في أشياء مخصوصة، وهو ينقسم إلى قسمين: ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون ما هو؟ يتمثل في صورتين. الصورة الأولى الإقراض مع اشتراط الفائدة أو اشتراط الزيادة أو اشتراط المنفعة. أنا بقرضك 100,000 بشرط ترجعها لي 110، أبقرضك 100,000 بشرط تخليني أسكن بشقك شهر، أبقرضك 100,000 بشرط تعطيني سيارك شهر أنت فعبها. فالقرض باشتراط منفعة زائدة سواء كانت من جنس القرض أو من غيره هذا ربا، وهذا لا إشكال فيه، وهو صورة من صور الربا الجاهلية، وهو اللي يسمونه الربا البسيط لأنه هو الشرط في ابتداء القرض. النوع الثاني ربا مضاعفة الدين إذا حل الأجل، أو الزيادة على الدين إذا حل الأجل. أنت مقرض شخص قرض حسن وقلت له تجيبه لي بعد شهر، جاء بعد شهر قلت عاطني، قال والله ما عندي، قلت طيب أجلك بس بزيادة 10%. جاء بعدين عاطني، قال ما عندي، قال طيب بزيادة 10%. أو تصير بايع السيارة بالأجل، بعت واحد سيارة 100,000 لمدة سنة، لما جاء السنة قلت عاطني 100,000، قال ما عندي، قلت خلاص أنا أجلك سنة بس تصير 110,000، السنة الثانية 120,000. هذا الربا المركب، وهو الذي جاء في آية العمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذا هو ربا الجاهلية الذي نزلت فيه الآيات المذكورة اللي كانوا يتعاملون به. اشتراط الزيادة في ابتداء الإقرار أو الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة من أجل الزيادة في الأجل. وهذا النوع يدخل فيه كل صورة تؤدي إلى ذلك. ومن الصور الموجودة نربطها الآن بواقعنا، من الصور الموجودة الآن ما يوجد في بعض البطاقات الائتمانية. في البطاقات الائتمانية عموما اللي يسمونها التقليدية أو الربوية كلها فيها هذا الشرط، يقول أعطيك بطاقة ائتمانية الحد الائتماني حقها مثلا 5000 ريال أصرفها، عندك مهلة أو فترة سماح 45 يوم، إذا سددت خلال 45 يوم ما عليك أي زيادة، إذا تجاوزت 45 يوم تبدأ عداد الفوائد عليك. وعداد الفوائد في بطاقات الائتمان عالي جدا، يعني يتراوح بين 16-18% إلى 26%. هذه الفوائد حق البطاقات الائتمانية على مستوى العالم كله. في البطاقات الربوية، بطاقة فيزا إذا كانت بشروط ربوية، أو بطاقة ماستر كارد، أو بطاقة أمريكان إكسبريس وغيرها، يعطيك سقف ويعطيك مهلة ويقول لك إذا تأخرت عن هذه المهلة ترى فيه زيادة عليك. وهذا ربا واضح معروف. في أحد يعني في أحد يشكل عليه هذا أن هذا ربا؟ هذا ربا واضح، يقول كل ما تأخرت عليك كذا، شهريا 2%، شهريا 1.7%، لو كان شهريا 2% 2 ضرب 12 تصير السنة 24%، مع الزيادات الشهرية يمكن تصل 27.5%. هذا ربا ظاهر ما في كلام. جاءت بعض البطاقات الإسلامية المفروض فيها أنه شو يقول؟ يقول إذا مهلة سداد 45 يوم، إذا ما سددت خلاص أوقف البطاقة لين تسدد. هذا الإجراء الطبيعي المفروض في البطاقة التي تسمى إسلامية. للأسف وجدت بعض البطاقات الإسلامية تحاكي البطاقة الربوية. كيف؟ قال إذا تأخرت عن 45 يوم أقلب عليك الدين بسلعة، أسوي لك عملية تورق. كيف تسوي لي تورق؟ قال أبيعك سلعة يملكها البنك، أبيعك سلعة لمدة شهر بربح 0.3%، حتى ما اكتفوا بالربا حق الربا التقليدي، لا زادوا عليه شوي، صار زود نجاسة. قال أسوي عليه أبيعك سلعة بربح شهري 2.3. طيب تبيعني سلعة؟ عطني السلعة. قال لا ما أعطيك السلعة، هذه السلعة أنا ببيعك إياها بالورق هالحين وموجودة السلعة، بس أروح أبيعها عنك بالسوق. طبعا أنا ببيعها بالسوق بسعر رأس المال بنقص. طيب أنت بعتها بسعر السوق، أعطني فلوسي. قال لا فلوسك نسدد منها الدين الأول. سددنا الدين الأول 5000 زائد 2% كم صار عليه؟ حسبوها 2% بال5000 تطلع 5200 ريال. يعني طيب 200 ريال بالألف الواحد صح ولا لا؟ عاد شوفوا يا أهل الحساب. بعدين تأخرت الشهر الثاني، صار 5000 وقل 5200 ريال، تأخرت الشهر الثاني نسوي عليك قلب دين بسلعة بنفس الطريقة السابقة على 5200 مو على 5000، واستمر. لما تنتهي السنة تصوروا 2.3 ضرب 12 شهر تعدي 28%. أنا متعجب كيف تسمى إسلامية هذه. وبالمناسبة ترى من منذ أن ولدت هذه البطاقة وأنا أنكرها علنا يعني، وناقشت المشايخ الذين قالوا بها، أولا بدأنا بمناقشة خاصة بينه وبينهم، قلت لهم ترى أنا أعلن إنكاري لها، لأني أعتقد أن قلب الدين أسوأ من الربا الصريح، لأنها معاملة بين الدائن والمدين بسلعة يملكها الدائن من أجل الزيادة على المدين، والبيع ما يجري على يعني البيع لأجل أن أزيد الدين عليك فقط، وهذا لا شك أنه من الربا وهو من الربا المضاعف. وأتيت بهذا المثال أنا لأنه اللي يصير به شبهة، يعني الربا الواضح اللي يقول له بزيد عليك مباشرة واضح، لكن هذا الحقيقة أشد من الربا الواضح. ومن ثم أحذر من أي بطاقة فيها هذا الشرط، وللأسف أنها قد تتسمى بالتيسير وبالخير والآخر، لكن وليكن أيا كان اسمها هي بطاقة منكرة. وعندي لو اضطر الإنسان بأن يأخذ البطاقة التي من بنك تقليدي اضطر لها وأوفى بالمهلة السماح أولى من مثل هذا الدخول على مثل هذا الشرط. هذا مثال. مثال آخر على الربا، نفس البطاقة الائتمانية إذا يؤخذ عليها رسوم إصدار فيها تربح، لما يقول لك رسم الإصدار 700 ريال والسقف الائتماني مثلا 5000 ريال، أخذ 7000 على 5000، 700 على 5000، سماها رسوم إصدار البطاقة. الرسوم هذه 700 هل هي تمثل التكلفة الحقيقية على البنك؟ لا تمثل التكلفة، لأن بمناقشاتنا للتكلفة الحقيقية وجدناها في حدود 150 ريال في الغالب. إذن هو تربح، تربح في ماذا؟ في بطاقة إقراض، لأن بطاقة الائتمانية وش عبارة عن؟ عبارة عن مبلغ يقرضك إياه البنك لتشتري به أو لتسحبه. ولهذا يعرفون البطاقة الائتمانية بأنها أداة تمكن حاملها من السحب النقدي ومن شراء السلع والخدمات على ذمة مصدرها، على ذمة مصدرها. إذن مصدرها هو اللي يدينك، هو اللي يقرضك، يقرضك نقد. فلما أسوي لما أسوي رسوم إصدار زائدة عن التكلف الفعلي، إذن هي قرض بفائدة، ما فيها إشكال. طيب أحيانا تدخل الفائدة في طريقة أخرى، شوفوا تنبه البطاقات الائتمانية اللي معكم فيها بلاوي، فيها مصائب. لما يكون سعر الصرف الدولار 3.76 مثلا، لكن بالبطاقة الائتمانية يخلي سعر الصرف 3.82، شوف حيلة على التربح بالبطاقة الائتمانية. كم الفرق من سنت أو من ذا؟ الفرق 6. تصور في المشتريات لما تشتريها تمثل فارق، هذه كلها تعتبر من الفائدة لأنها ليست مقابل تكلفة فعلية. ونحن نقول لمصدر البطاقة الائتمانية خذ تكلفتك الفعلية التي تدفعها لمنظمة فيزا، التكلفة التي تدفعها للآلات، يعني كل التكاليف الفعلية تأخذها، لكن التربح من البطاقة لا يجوز لأنها بطاقة إقراض. يمكن أن يتربح من التاجر بالخصم على التاجر، لكن ما يتربح من حامل البطاقة، ولا يجوز للتاجر أو ولا يجوز في البطاقة الائتمانية أن يشترط التاجر على حامل البطاقة أن يدفع الرسوم اللي تفرض عليه، لأن بهذا يصبح كأن حامل البطاقة دفعها مقابل إقراض البنك له عن طريق التاجر. ومن ثم إذا قال التاجر عطني زيادة، أقول له أجل أحاسبك بالبطاقة الصراف ولا أحاسبك مباشرة كاش. وهو المحلات التجارية في الاتفاقيات العامة ليس لها أن تأخذ زيادة، وهذا في اتفاقيات فيزا واتفاق، حتى البنك لما يعطي التاجر الآلة يشترط عليه أنه ما يزيد على العميل رسوم في البطاقة الائتمانية. الشاهد أن البطاقة الائتمانية عبارة عن قرض، هي تطبيق للقرض، أنا جئت بها لأنها من باب التطبيق للقرض. في البنك قال أنا أعطيك السقف 5000، يعني أنا سأقرضك 5000 ريال. نسأل البنك تبي تربح من العميل ولا لا؟ قال أربح، قلنا ما تجوز، لأنك تقرض 5000 وتربح منه رسوم إصدار ولا فرق بسعر الصرف وإلا بقلب دين، خلاص تحولت إلى ربا. وهذا مثال من الأمثلة على الربا البسيط والربا المركب. الربا البسيط حينما تأخذه في البداية برسوم، والربا المركب حينما تأخذه عن نتيجة قلب الدين أو نتيجة اشتراط الفائدة. إذن هذا الربا أو هذا هو ربا الديون، إما أن يكون في ابتداء الإقراض وإما أن يكون في الزيادة على الدين حينما يشترط عليه الزيادة مقابل التأخير في الأجل، وهذا ربا الجاهلية الذي نزلت فيه الآيات وحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أول ربا أضعه ربا ربا العباس، كانوا يتعاملون به، فوضعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وذروا ما بقي من الربا، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. النوع الثاني من أنواع الربا ربا البيوع، وهو الذي ورد فيه الحديث في الأصناف الستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. ستة أصناف. هذه الأصناف الستة إذا بيعت بمثلها فتكون سواء بسواء يدا بيد، يعني لابد من التقابض ولابد من التماثل. ذهب بذهب لابد من تقابض وتماثل، تمر بتمر لابد من التقابض والتماثل، حتى وإن اختلفت النوعية، سكري مع صقعي ولا خلاص مع خضري، لابد من التساوي ولابد من التقابض في الأصناف الستة. وهل يقاس عليها غيرها؟ نعم يقاس عليها غيرها فيما يجتمع معه بالعلة. فالذهب والفضة يقاس عليها كل ما اتخذ ثمنا، سواء كانت أوراق أو نقود إلكترونية أو جلود أو غيرها أو حديد. والأصناف الأربعة يقاس عليها كل ما كان قوتا يدخر، فإنها تقاس عليها. ولهذا ممكن الرز يجري فيه الربا وغيره، الذرة يجري فيها الربا مع أنه ما ورد فيها النص. وكذلك بالنسبة للنقود الحالية يجري فيها الربا قياسا على الذهبي والفضة. ولا يقال إن الذهب والفضة الآن ليست نقودا لأمرين: الأول أن الذهب والفضة نقود بأصل الخلقة، بأصل الخلقة هي نقود، ويدل على ذلك الأمر الثاني وهو أن واقع الذهب والفضة المحافظة على نفسها كمعادن ثمينة. ولذا تجد أن من الناس من يتعامل بتثبيت الذهب في ذمة الآخر، يقول أقرضني، قال والله الفلوس تزيد وتنقص، أنا بقرضك 10 جرام ذهب وترجع لي 10 جرام ذهب، قرض حسن ما فيه بالقرض الحسن. ليش؟ لأنه يريد أن يثبت إجرامات الذهب فيقرضه إجرامات ذهب. والذهب والفضة اليوم معروف أنها في حكم النقود، وتجدها أنها من المعادن الثمينة التي لا تتأثر كغيرها من المعادن، صحيح يزيد أسعارها وتنقص كما هو الواقع فيها في شأنها من قديم والجديد. ونتعجب من يقول أن الورق لا يجري فيه الربا. طبعا اضطربت أقوالهم اللي قالوا لا يجري فيه الربا، مرة يقولوا لأنها عروض تجارة، ومرة قالوا لأنها لا تتوافر فيها الخصائص الأربع في النقود، ومرة قالوا لأن العلة هي الثمنية والعلة انتفت في الذهب والفضة، فإما أن يقول يجري في النقود أو نقول يجري في الذهب والفضة. إن قلنا يجري في النقود فلنقول لا يجري في الذهب والفضة، وهو إلزام بما لا يلزم. وبحث هذه أيضا يعني وسبق هذا أن بحث كثيرا في قرارات مجامع وهيئات وبحوث علمية رصينة في الإجابة على هذا الأمر، وخلاصته هو ما ذكرته لكم. ومن عجب لشخص أن يقول إن النقود لا يجري فيها الربا ويقول يجري الربا في الملح، الملح يجري فيها الربا، والنقود اللي هي وسيط التعامل بين الناس يقول ما فيها ربا، والملح يقول يجري فيها ربا. الشريعة يعني حكمة الشريعة واضح أنها تعنى بمسألة النقود أنها لا تتحول النقود إلى سلعة ربوية يتداين بها الناس، لا تتحول إلى سلعة يتداين بها الناس فتكون من الأصناف الربوية التي يتضاعف فيها المال من دون الدخول في الاقتصاد الحقيقي. وهذا ربا البيوع الذي يجري في الأصناف الستة. ومن هنا نعلم أن الربا نوعان: ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون ورد في الكتاب وفي السنة، وربا البيوع ورد في السنة في الأصناف الستة، ويقاس عليها ما عداها مما يجتمع معه في العلة. التعامل الربوي قد يظهر في عدد من التعاملات الموجودة الآن، ولعلي أختم بصورة من الأمثلة التي يقع فيها أو تقع فيها بعض التعاملات الفردية، وهي بيع العينة. وبيع العينة هو أن يبيع الشخص سلعة إلى أجل ثم يشتريها من المشتري نقدا، فيصبح كأنه باعه المئة بمئة وعشرة، السلعة نفسها يبيع السلعة بمية لمدة سنة ويشتريها منها يشتريها منه بتسعين نقدا، فهو الحقيقة أعطاه تسعين مقابل مية، وهذه صارت حيلة بينهم. وهذه ظاهرة يمكن للناس، لكن اللي يحدث الآن في السلع أو في التورق في كثير من البنوك يؤول إلى هذه النقطة. لما يقول حنا نبيعك رز وبعدين نسيله، تورق بالرز أو حديد أو خشب أو ثلاجات أو مكيفات، طبعا عندنا هنا أمران رئيسان. الأمر الأول، هل اللي أنا اشتريته متعين ولا ما هو متعين؟ وليس متعين بالوصف، ما يقول رز واردة الفلان وكذا بس، لا، رز متعين بالذات، هل هو محجوز وعليه شهادة وعارف أني شريت هذا الطن اللي محجوز، يعني بمعنى أن الضمان انتقل لي بهذا الجزء، أو حتى لو كان جزءا من مشاع، البنك يملك مثلا قل 100,000 كيس رز، قال لك أنت 10,000 وهذا له 5,000 وهذا له، بحيث الضمان يصير مشترك على الجميع لو راح، هل هو يتعين بهذه الطريقة؟ لنفترض أنه متعين، وقلنا لهم تعين بالمشاع يعني، مع أني أشك في هذا، من الصعوبة أن يتعين، ولا يمكن أن أعتبر التعين في مثل معاملات البنوك إلا بإجراء يوافق عليه طرف ثالث. أما التعين بين البنك والتاجر أنا لا أعتبره أبدا، لأنه يصعب فيه التعيين، والرقابة فيه ولو وجدت الرقابة الحقيقية عليه لتبين لكم حقيقته، تعاملات كثيرة فيحتاج إلى طرف ثالث لنسميه السوق السلع. لو كان في سوق منظمة للسلع وكل سلعة عليها رقم، وبعد ذلك إذا باع البنك يقول بعتك رقم كذا ورقم كذا ورقم، هذه الشهادة، والشهادة صادرة من طرف ثالث اللي هو السوق الوسيط اللي هو سوق السلع مقابل لسوق المال، في هالحالة نقول هذا التعيين انتهى. طيب من اللي يشتري السلعة؟ من هو اللي يشتري الرز؟ من هو اللي يشتري الحديد؟ من هو اللي يشتري المكيفات؟ كلكم روحوا اسألوا أي بنك وقولوا من هو اللي يشتري، ولو التقيت معكم محاضرة ثانية جيبوا لي جواب، أتحداكم يعطونكم جواب. شوفوا حدا سجلني هذا وودوهم تسجيل وقولوا قال الله ترمت هذا. وأنا الآن أسألهم، أسأل البنوك أقولهم أعلنوا بالجريدة من اللي اشترى الرز منكم، لو أعلنوا أنا أجزم أن ثلاثة أرباع المتعاملين ما يتعاملون به، لأن كل اللي يشترون هم اللي باعوا على البنك. تاجر الرز فلان ما أنا مسمي، لا واحد منهم بالشرقية ما أنا مسميه، وأنا ضيف عليهم اليوم، تاجر الرز يرجع يشتريها تاجر الرز، تاجر الحديد يرجع يشتريها، أصلا مستحيل يشتريها طرف ثالث. ليش؟ لأن تمويلات كثيرة مئات الملايين، يعني ما في طرف ثالث، ما في طرف مستقل، قالوا حنا قايلين بالعقد ولك الحق في أن تتسلمها وأن تقبضها طيب أنا بقول هل تدينوا روحوا طابجوا بالتريلات وشيلوا الرز بالتريلات وروحوا بيعوه بالسوق، طبعا مستحيل هذا، يعني هم يقولون شيء مستحيل في التطبيق، حتى لو أنك حاطة بالعقد وللعميل الحق في أن يتسلمها متى شاء وأن وأن وأن، طيب ما مسلمها، هو في النهاية بيوكل، توكل البنك ولا توكل التاجر ولا توكل طرف ثالث ولا طرف عاشر اللي هو، السؤال من هو اللي بيشري؟ وبسأل كل واحد منكم أخذ تورق برز وغيره، اسأل البنك قل من بعته عليه، ما هو بالرز لي، ما هو بنت العميل، ما هو بنت صاحب الرز، طيب بعرف من بعته عليه، يقول لك مالك شغل خلاص أنت وكلنا نبيع، مالك إلا الفلوس تنزل بحسابك، طيب بعرف من اللي اشترى مني، أنا الموكل، أنا صاحب الشأن، أنا صاحب الرز، أنا صاحب البضاعة، عرفوني من هو اللي شرى. مالك شغل، روح لكل البنوك في المملكة اللي تتعامل بهذا النوع. ولهذا نقول بالنسبة للي يعني يريدون يتورقوا، مع أن التورق في أصله فيه كلام، لكن على قول من أباح من الفقهاء قالوا يشترط أنه ما يكون في عينة لا ثنائية ولا ثلاثية ولا رباعية ولا خماسية، عينة متعددة ما يكون. افترض أنه صاحب سيارات جالسين المعرض وعنده شريطية، وجيت أنت شريت السيارة من البنك، شريت السيارة من البنك، رحت قلت والله ما أنا بايعها على المعرض، لكن الشريطية اللي عندهم التفكير مع بعض، اشرها فلان يلا خذها فلان فلان بينهم، نفس الشيء نفس النتيجة. أو سوق مثلا في بطاقات سواء، أنا أشتري من راعي هالدكان، الدكان اللي جنبه يشتري، اشتر من عميلي وأنا أشتري من عميلك، هي سوق عينة منظمة. ولهذا الآن في الواقع الحالي يمكن من أسلم الأشياء الأسهم، لسبب أن اللي ينظمها طرف ثالث هو سوق المال. فأنت لما تشتري من البنك أسهم تجي لمحفظتك، إذا القبض تحقق لأن انتقلت لمحفظتك، ثم أنت لازم تعطي أمر بيع، وأمر البيع فيه طلبات شراء ما ندري منه اللي طالب، فلهذا ما تقول هي رجعت البنك. أصل البنك ما يقدر لو جاء يشتري بيشتري من السوق، ما يدري هو اللي أنت عارضها ولا عارضها غيرك. ومن ثم فإن أرى أن من المعاملات التي دخلها الربا في تمويلات البنوك معاملات التورق في السلع المحلية بالطريقة التي تجري الآن، لسبب الرئيس وهو أنه غلب عليها إن لم يكن كلها أنها ترجع إلى التاجر الذي باع على البنك. ومن ثم نصيحتي للأخوة اللي يشترون سيارات للتورق أنه إذا أخذها ما يرجع يبيعها على المعرض نفسه، يبيعها برا. شوف إذا جيت تبيعها على المعرض قال لك نازل 200 ريال، لكن لو تأخذها برا يمكن تنزل 500 و600 ريال، لأن بالمعرض هو هي تدور عليهم السيارة. وهذا يذكرنا من أول كراتين الصابون اللي من أول اللي مدركها منكم، لو تلمس الكرتون إنسان تلقاه مخلص كله، لأن قام يدور حط يدك ومن هذا حط يدك بس، هذا هو كراتين جاهزة ما عمرها غيرت أبدا. تحيل على الربا، اللي تحيل على الربا يتحيل على من؟ تحيل على من؟ خادعون الله وهو خادعهم. لعلي أكتفي بهذا القدر وأختم بما بدأنا به، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فاحذروا وحذروا أنفسكم من الشح والبخل الذي يقودكم إلى الموبقات ومنها الربا، وعودوا أنفسكم الكرم ومحاربة الشح، وأنفقوا خيرا لكم. والإنفاق لا يعني أن يبذل الإنسان كل ما عنده، ولكن شيئا مما عنده يشكر به الله سبحانه وتعالى. إذا أخذ الراتب ينفق شيئا منه يسير، يحافظ على الزكاة محافظة تامة، يضع موعدها ولا يتأخر فيه، موعد اليوم اللي يتحدده هو اليوم، واحد حرم، واحد رمضان، 10 رمضان، ما تقول ها والله أنا موعدي رمضان، طيب أي يوم؟ ضع اليوم حدده. وانظر في جميع أموالك اللي عندك واحسب زكاتها، سواء كانت نقدية أو عروض تجارة أو ديون في ذمة الآخرين، واحسبها جيدا. ابدأ بالزكاة، حافظ عليها، اعتني بأحكامها، وأنفق ما يتيسر لك من نفقات من صدقات، فيدفع الله بها البلاء ويعظم لك بها الأجر. خدت الراتب تصدق منه شوي، جاءك مكافأة تصدق منها شوي، جاءك ربح بأرض تصدق منها شوي، جاءك هدية شوية فلوس أعط منها شوي، يعني هذا المال اللي يدخل عندك كل ما أنفقت منه ترى هو زيادة وبركة، وما نقصت صدقة من مال. نقف عند هذا، أما بل تزده زيادة نظر، لكن الحديث ما نقصت صدقة من مال. فأوصي نفسي وإياكم بهذا الأمر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. هذا أخونا يسأل عن التأمين الصحي. والله التأمين الصحي أصل التأمين نوعان كما تعلمون: التأمين التجاري والتأمين التعاوني. والتأمين التجاري هو الذي تدفع فيه القسط ويلتزم تلتزم فيه شركة التأمين بالتعويض بناء على الشروط التي في الوثيقة، وتكون شركة التأمين مالكة للأقساط ومتاجرة بالفرق بين التعويضات والمتبقي من الأقساط اللي هو الفائض، وهذا تأمين تجاري ومعلوم الكلام فيه. الثاني التأمين التعاوني الذي يكون بين مجموع المؤمنين، وتكون الشركة مديرة لهذا الوعاء التأميني ولا تملك شيئا منه ولا تملك الفائض. وهذا اللي كنا نطمح فيه في السعودية، وإن كانت بعض لوائح التأمين في بعض نقاطها صرفت التأمين عن التعاوني إلى التجاري، مع أنه تم إجراء بعض التحسينات ودخلت بعض الهيئات الشرعية في بعض شركات التأمين، وجرت محاولات عديدة لتحسين وثائقها لتكون مطابقة لمقتضيات التأمين التعاوني المشروع، ولا بأس وجد عدد من الشركات في ذلك. فلهذا أقول احرص على الشركة التي لديها هيئة شرعية ولديها رقابة شرعية، بحيث أنها تحاول أو تسعى لتطبيق التأمين التعاوني الصحيح. والتأمين الصحي على وجه الخصوص أرى أن الأمر فيه أيسر، لأنه لا يدخله الربا وإنما يدخله الغرر، والحاجة للتأمين الصحي قائمة، ومن ثم فلا أرى بأسا في التأمين الصحي، خاصة في مثل هذه الظروف الآن للتجري من ضعف الخدمات الصحية العامة ووجود جهات عديدة تقدم التأمين لمنسوبيها وتيسر لهم أمره. فأقول لعل الأمر فيه أيسر مع شدة الحاجة إليه، وخاصة إذا كان التأمين من شركات ذات مرجعية شرعية تحرص على أن تكون وثائقها مطابقة للمقتضى الشرعي. يقول: هذا يريد يشتري بطاقة، يريد يشتري تذكرة الطيران ببطاقة ائتمان. طبعا هذا جائز، لكن هو يسأل لو كانت بطاقة ائتمان ربوية ما هي بإسلامية، واشترى بها من زميله ودفع لزميله هذا الثمن، هو قال نستعمل بطاقتك لأن الإنترنت لابد بطاقة ائتمان، هو مع بطاقة ائتمان، فإذا دفع بها بالنسبة له جائز. المشكلة على مصدرها الذي أصدرها أو أصدر البطاقة الربوية إن تعامل بها بالربا. أما أنت استخدمتها وأعطيتها المقابل نفسه، استخدمتها بشراء تذكرة ب300 ريال وأعطيتها 300 ريال، فلا أرى بأسا بذلك. أخونا يقول: يقول انتشر بعض المغاسل أنك تدفع 100 ريال كاش ومن ثم يكون لك مقابلها 150 رصيد تستخدمها أقساط. هذه ما هي بمية بمية وخمسين، هو يقول قدم 100 وأعطيك خدمات غسيل تعادل 150، فهو باعك خدمة بسعر أرخص لأنك قدمت الفلوس، فلا أرى بأسا فيها. مثل اللي يشتري سلعة بس هذا شراء خدمة، مثل اللي يقول لك بأجرك الشقة هذه، إذا تدفع مقدم كلها كان ب20,000 لكن تبي تجزئها ب25,000، فلا أرى فيها بأسا بهذا الشكل. ولهذا هو لازم أنها تقول أدفع 100 ريال وأنا سأقدم خدمات غسيل وكوي بما يعادل خدمات 150 ريال، فهو بيقول بدل ما هي 10 ثياب تبي تصير 12 ثوب، بدل ما هي كذا وتر تصير كذا، فهو أعطاك خدمات أكثر مقابل التقديم، فليست فلوس بفلوس. يقول الإيجار منتهي بالتمليك، الإيجار منتهي بالتمليك إذا كان العقد سليما من حيث كونه إيجارة فلا بأس فيه، ولا يظهر لي فيه شيء، وليس فيه من باب بيعتين في بيعة ولا عقدين في عقد. هو يقول استأجر مني هذا البيت أو هذه السيارة، وإذا دفعت الأجرة في نهاية المدة فهذه السيارة لك، أو يقول ادفع زيادة مؤخر 10,000 وتكون لك، فيعدك وعدا ملزما بأن يملكك هذه العين إذا انتظمت في الإجارة ودفعت في نهاية المدة مبلغا زائدا، أو دفعت في أول المدة مبلغا إضافيا، أو ما في دفع أبد، حسب يعني هي كلها جائزة، سواء في دفع مقدمة أو دفع مؤخرة أو دفعات شهرية أو كانت كلها دفعات شهرية. هو يريد يقول تراها إجارة وأنا أملك هذا العين المؤجرة، يعني المؤجر إذا سددت ووفيت بالمطلوب ترى هذه العين لك. نقول له لا، لا تقول لك، هو يقول ترى أعدك أني أملك إياها، وأنا أعتقد أن هذا فيه تيسير، ومعاملات الناس مبنية على التيسير، فيه تيسير على الناس. بعض الناس يستأجر 10 سنين 20 سنة ويروح عليه الأجار ما له مقابل، هذا يريد أن تكون الأجرة جزء من التمليك. والأنسب من هذا ولم يطبق عندنا ولعله يطبق لاحقا، أنه يقول كل ما استأجرت مدها ملك جزء من البيت أو من السيارة، بحيث يصبح شريك، وهذا تسمى المشاركة، الإجارة مع المشاركة المتناقصة. على العموم لا بأس فيها، أهم شيء أن تكون شروط الإجارة حقيقية، بمعنى الضمان على المؤجر، ضمان التلف، الصيانة الأساسية على المؤجر، التأمين على المؤجر. لكن ما يقول أجرتك وترى التأمين عليك وترى الصيانة عليك وترى التلف عليك، صار بيع ما صار إجارة. ولهذا إذا صارت الشروط شروط بيع فعندنا أحد رأيين، إما أن نبطل العقد، وإما أن نقول يصح العقد ويكون بيعا. وهذا ما رأى الشيخ بن جبير في قرار هيئة كبار العلماء رحمه الله. هل على الراتب الشهري زكاة؟ إذا حال عليه الحول وهو نصاب ففيه زكاة. لكن بعض الناس يقول الرواتب شهرية ولا أدري وأصرف منها وأخذ منها، فمثل هذا ننصحه بأن يجعل له يوما في السنة، يضع له يوم في السنة. إذا جاء اليوم يشوف اللي عنده كم، إذا كان نصاب فيخرج الزكاة حتى لو كان توه داخل عنده. لكن الراتب الشهري بمجرد استلامه أو تسلمه ليس فيه زكاة. وبعض العلماء تعرفون أنه يقول الزكاة المال المستفاد، كل من استفاد مالا أول ما يستفيد يطلع زكاة. ولكن من المعلوم أن من شروط الزكاة الحول أو مضي الحول. هذا أخونا، ما هي الآلية الشرعية لتقسيم تركة أراضي بالجنوب زراعية وسكنية مساحات مختلفة مواقع متناثرة، وما هي آلية التفاضل بين ورثة؟ هذا يحتاج القاضي، هذا لأن هذه الأراضي تختلف، بعضها يقبل القسمة وبعضها ما يقبل القسمة، واللي ما يقبل القسمة طريقة أنهم يبيعون ثم يقسمون المال. والإنسان اللي وده يشري إذا بيع باعتباره شريك يقدر يشفع ويأخذ بالسعر. ما حكم استخدام التاريخ الميلادي في المعاملة وتسليم الرواتب؟ وهل يجب التعامل بالتاريخ الهجري؟ أليس الأصل المعاملات الحل؟ هو الأصل استخدام التاريخ الهجري، لكن لو استخدموا التاريخ الميلادي فلا بأس، ولكنه الحقيقة نوع من الانهزامية لنعيشها، إنما يستخدمونها بعض الناس أولا إما الاعتبارات مادية لأن فيها زيادة مدة، مودهم يعطون الموظفين والعمال يعني فيها 11 يوم هذه يكسبون فيها. النقطة الثانية أنهم علاقة في التعاملات العالمية فيريدون أن يكون مثل التعاملات العالمية، لكن الحقيقة الأولى هو استخدام التاريخ الهجري. ولهذا أنا أنصح الناس اللي في شركاتهم أو مؤسساتهم أو حتى في تعاملهم مع العمالة خدم سائقين أنهم يتعاملون بالتاريخ الهجري تمسكا بتاريخهم الهجري، والله سيخلف عليهم هذه 11 يوم إن شاء الله. شراء المنزل من البنوك بربح كبير لمدة طويلة ما في شيء، إيش بالعكس، هذا أي تأجيل في الثمن مقابل بيت أو سلعة سيكون لها أثر. البيع الحال ليس كالبيع الآجل، لو كانت مدة 30 سنة لو كانت 25 سنة ما في شيء. يقول لدي خادمة وأرادت تحول راتبها علما يستلمون راتبها في بلدها بالدولار، فهل يجب علي أن أقبض الدولار هنا ولا يكتفي أن أعطيهم بالريال؟ أصلا لما تعطيهم الريال هم يسوون لك مصارفة على طول بالدولار ثم يحولونها دولار، والإجراءات اللي تدور في البنوك هذا جائزة وليس فيها شيء. لأن ثم تجي أصلا لازم توسيط الريال، لازم تقدم بالريال ثم يقول لك تبي تروحها بعملة البلد ولا بعملة الدولار، تقول أنا بالدولار، يسوي لك مصارفة ويعطونك السند المصارفة، السند لأن السند اللي يعطونك إياه فيه تمت المصارفة مع البنك نفسه، والبنك يملك الدولار. نعتبر أن هذا قبض، الأوراق اللي تصدر من البنوك تعتبر مثابة القبض، مثل الشيك ومثل السند ومثل الحوالة كلها تعتبر قبض. نعم، واليوم لازم هذه كلها تعتبر قبض ولا ما مشت معاملات الناس، وأصبح قبض عرفي الآن. يقول هل صحيح أن الصهاينة الماسونية هم مسيطرون على الأزمات المالية في العالم؟ طبعا اليهود لهم باع كبير في ملكية القطاع المالي لا شك، كثير من شركات التأمين يملك يهود، كثير من البنوك الكبرى يملكها يهود، لكن الأزمة المالية أوسع منهم. يقول قرض السيارة، تقسيط السيارة من البنك أم من الوكالة نفسها، هو السيارة ما هي بقرض السيارة، السيارة تقسيط يعني بيع السيارة بالتقسيط سواء كان من البنك أو من الوكالة. بعض الوكالات تقسط مثل عبد اللطيف جميل يقسط عند الشركة تقسط مثلا، لكن في بعض الوكالات لا، تقول إذا أردت التقسيط رح للبنك الفلاني، البنك يشتري من الوكالة ويبيعها عليك ولا شيء في ذلك. إذا اشتراها هو المهم، أهم شيء أنه يكون اشتراها البنك ثم باعها عليك، ما تشتريها من وكالة هم تروح البنك يدفع عنك، يصير هذا قرض ربوي إذا دفع عنك المال بس، لكن إذا اشترى السيارة من البنك ثم باعها عليك فلا شيء في ذلك. في بنك البلاد يقول يأخذ 18 ريال على كل عملية سحب. أعتقد أن المشايخ في بنك البلاد حسبوها بالتكلفة الفعلية، وفعلا التكلفة الفعلية قد تصل إلى هذا. هو الإنما الآن يأخذ يعني هو أقلهم الإنما، بس الإنما ما حسب التكاليف الفعلية عليه، يبدو أنها عملية تسويق الآن، لكن لو حسب التكاليف الفعلية تصل من 15 إلى حوالي 18 إلى 20 ريال أحيانا. فإذا كانت الهيئة متبنية الرأي لو حسبة الرسوم سواء كانت رسوم السحب النقدي أو رسوم الإصدار أو سعر الصرف وفق التكلفة الفعلية فقد تكون جائزة. يقول ورثنا أسهم لوالدتنا، وقامت شركة التداول بإنزالها في حساب أحد الورثة، يعني يمكن بصفتها وكيل، ولا ما تنزلها كذا، ما تنزلها على طول مباشرة أبدا إلا كان بصفته وكيل، هل يجوز له شراء وإعطاء باقي الورثة نصيبتهم؟ إذا وافقوا نعم، أما إذا ما وافقوا على ذلك وقالوا كلنا كل واحد يريد أسهم، لأن الأسهم يمكن تجزئتها بين الورثة، هذا كذا ولو طلع فيها كسور يبيعون الكسر ويجزئون الكسر. يقول صاحب محل معجنات يحصل على حصة من الدقيق من صاحب المحل، توقف عن العمل لنقل محل مكان آخر، ما حكم استفادة من بيع حصة المستحقة من الدقيق فترة إغلاق محله؟ حسب الشروط، المسلمون على شروطهم، إذا كان الشروط اللي بينه وبين الدقيق تجيز له البيع، إذا كانت ما تجيز له فلا. هذه بعض الناس يتساهل يقول ما دامت متاحة لي ليش ما أستخدمها؟ شوف الشروط اللي بينك وبينهم، إذا الشروط تتضمن أنه ليس لك البيع ما يجوز لك تخالف هذا الشرط. يا شيخ إذا كنت وصيا على مال أيتام فهل يجوز لي أن أخذ مبلغ سنة مقابل خدمة لهم في إدارة أملاكهم، وكم النسبة الطبيعية لي؟ طبعا هو الأصل يعني الأولى للإنسان أن يقوم عليهم بدون مقابل، لكن لو كان في عمل وفيه جهد وأراد أن يأخذ فيأخذ مثل أجرة المثل، وهذه في كل عمل بحسبه، في كل عمل بحسبه، فيختلف يعني وش المال وش كثرة وش نوع القيام فيه وش نوع المحافظة عليه، هل هو عقارات ويديرها ويأجرها وإلى آخره، هل هي مجرد فلوس حطها بالبنك في حسابه بس مجرد أنه يأخذ منها في كل وقت ويعطيهم النفقة، تختلف، ومن هنا يكون تقديرها حسب نوع العمل والجهد المبذول في مثل ذلك. وليحرص على تبرئة ذمته بأن يحتاط لنفسه، لأن أكل مال اليتيم تعرفون عقوبته وأثره على ماله وعلى نفسه. هذا ما تيسر في هذا اللقاء الكريم المبارك، سائلا الله التوفيق لنا جميعا وأن يحفظنا بحفظه وأكلاءنا برعايته، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.